صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني، لأن العلم بشيء لا يتوقف على وجود ذلك الشيء، وإلا لكان كل علم مصيبا. كان الكلام في أنه هل يعقل أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا في موضوع الحكم المجعول أو لا يعقل ذلك؟ الإخوة لابد أن يلتفتوا أن العلم بالحكم المجعول هو نفسه ذاك الحكم الذي يترتب على الموضوع حتى يتحقق الدور، حتى يتحقق تقدم الشيء على نفسه. قلنا بأن ذلك محال، لأنه يلزم تقدم الشيء على نفسه، يلزم ما هو متأخر أن يكون متقدما، وهو محال. إلا أنه هنا كان يوجد عندنا توقفان. التفتوا للمطلب، لأن الجواب أيضا دقيق، ثم أن ما أجيب عنه أيضا غير تام، فلا بد أن نجيب عن هذا الجواب. نحن كان يوجد عندنا توقفان. التوقف الأول أن الحكم، يعني الحكم المجعول، أن الحكم أي الحكم المجعول، وجود هذا الحكم يتوقف على موضوعه، لتوقف كل حكم على موضوعه. هذا التوقف الأول. التوقف الثاني ماذا؟ أن من قيود الموضوع الحكم، العلم بالحكم. إذن العلم بالحكم أيضا متوقف على وجود الحكم، فيلزم أن يكون وجود الحكم متوقفا على العلم بوجود الحكم، والعلم بوجود الحكم متوقف على ماذا؟ على العلم بوجود، والعلم بوجود الحكم متوقف على وجود الحكم. التوقف الأول هو توقف وجود الحكم على العلم بالحكم، هذا هو التوقف الأول. التوقف الثاني أن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، فيلزم الدور، ولكنه الدور هنا ملتفتين الإخوة دور مضمر، لا أنه دور مصرح، لأنه فيه واسطة أو واسطتين. على أي الأحوال مو مهم هذا، المهم الدور محال. إذن عندنا توقفان، نريد أن نمنع التوقف الثاني، أو بعبارة أدق نريد أن نقول أن التوقف الأول شيء، وأن التوقف الثاني شيء آخر، فلا يلزم الدور. كيف؟ أولا تعالوا معنا إلى مقدمة، هذه المقدمة لا بد أن تفهموها جيدا، وهي أن المعلوم قسم في كلمات الفلاسفة إلى قسمين: معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. يعني أنا عندي عن هذا الكتاب صورة مطابقة لهذا الكتاب في الذهن، هذا ليس هو الموجود في الذهن، هذا الكتاب موجود في الذهن، ليس هذا هو الموجود في الذهن. أنا عندما أعلم بالنار، النار موجودة في الذهن، ولو كانت النار في الذهن لأحرقت الذهن. إذن موجودة صورة عن النار في الذهن، تلك الصورة من النار هي مطابقة لهذه النار الخارجية، تلك الصورة في ذهني عن الكتاب مطابقة لهذا الكتاب الخارجي، ولكن مطابقة معه من جميع الجهات لو من بعض الجهات. ها؟ لا يعقل أن تكون مطابقة له من جميع الجهات، لأن هذا يأخذ حجما وتلك الصورة الذهنية الموجودة في ذهني لا يأخذ حجما. هذه تحرق النار، وتلك الصورة الموجودة في ذهني ماذا؟ لا تحرق. ومن هنا بحسب الاصطلاح قالوا أن الاتحاد بينهما بحسب الحمل الأولي، وأن الاختلاف بينهما بحسب الحمل الشائع. توضيحه موكول إلى محله. المهم لابد أن تعلموا أن هذا الموجود أن هذه الصورة الموجودة في ذهني عن الخارج لابد أن تكون متحدة مع الخارج في جهة ما، حتى تقول أنا أعلم بالخارج، وإلا لو كانت مباينة لما في الخارج تماما أنت لا تستطيع أن تقول أنا عالم بالأشياء الخارجة عني. لعل الصور الموجودة عندك شيء والموجود في الخارج ماذا؟ شيء آخر، فترجع كل علومك إلى ماذا؟ إلى سفسطة وإلى جهالة. إذن لكي يثبت أني عالم بالأمر الخارج عني، أنا عندي صورة عن ذلك الشيء الخارجي متحدة مع الشيء الخارجي في جهة، ومباينة مختلفة معها في جهة أخرى. هذا الذي في ذهني نسميه معلوم بالذات، هذا الذي في الخارج نسميه ماذا؟ معلوم بالعرض. فلماذا سمي معلوم بالعرض؟ لأنه ليس حاضرا عندي. الحاضر عندي هو ماذا؟ هي الصورة، فهي الحاضرة عندي، فلهذا صارت معلومة بالذات. فأنا عالم بصور الأشياء. طب أنت عندما تقول أنا عالم تقول أنا عالم بصور الأشياء لو عالم بالأشياء، تقول بالأشياء. هذا منشأه أين؟ منشأه الاتحاد الموجود بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض. وإلا لو لم يكن هناك اتحاد أنت من حقك أن تقول أنا عالم بصور الأشياء لا أني عالم بالأشياء. إذا اتضحت هذه المقدمة وهي المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، تعالوا معنا لنطبق ذلك على الحكم. نحن عندما نقول أن الحكم يتوقف على موضوعه، يا حكم يتوقف على موضوعه، الحكم بما هو معلوم بالذات لو الحكم بما هو معلوم بالعرض، وجوده الخارجي متوقف لو وجوده الذهني، وجوده الخارجي متوقف، وإلا وجوده الذهني الذي هو الجعل فلا يتوقف على أي شيء. واضح المطلب؟ إذن هذا الوجود، هذا الحكم الذي يتوقف على الموضوع الذي من أجزائه العلم بالحكم، أي حكم هذا المتوقف؟ هذا التوقف الأول، أي حكم؟ المعلوم بالعرض أو المعلوم بالذات؟ المعلوم بالعرض، يعني الوجود الخارجي للحكم لا الوجود الذهني للحكم. واضح هذا التوقف؟ تعالوا معنا إلى التوقف الثاني. نحن عندما نقول أن كل علم يتوقف على معلومه، يعني على معلوم وجود معلومه الخارجي لو على معلومه بالذات، على معلومه بالذات ولا يتوقف على معلومه بالعرض. لماذا؟ لأنه لو كان كل علم يتوقف على وجود معلومه في الخارج لازم أن يكون كل علم مصيبا للواقع الخارجي، ونحن كم من العلوم هي مخطئة بالواقع الخارجي. إذن العلم متوقف على المعلوم، يا معلوم بالذات لو بالعرف بالذات. إذن التوقف الأول شيء والتوقف الثاني ماذا؟ شيء آخر. فإن الحكم بوجوده الخارجي متوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم ليس متوقفا على الوجود الخارجي للحكم، وإنما متوقف على ماذا؟ على المعلوم بالذات بالحكم. فاختلف التوقف الأول عن التوقف الثاني. واضح الإشكال؟ منشأ المغالطة وين؟ احسنتم لانه ذاك معلوم بالعرض وهذا معلوم بالذات، فصار معلوم. فاذا صار معلوم صار منشأ للمغالطة، مع ان الاول هو المعلوم بالعرض يعني الوجود الخارجي للحكم، والثاني هو المعلوم بالذات يعني الصورة الذهنية للحكم، لان كل علم يتوقف على الصورة الذهنية لانه يتوقف على الوجود الخارجي للمعلوم، والا لازم ان يكون كل علم مصيبا للواقع وليس كذلك. واضح الاشكال على هذا الاستدلال؟ الا ان السيد الشهيد رحمه الله تعالى يقول مع دقة هذا الاشكال الا انه الاستدلال تام وهذا الاشكال غير وارد. بس التفتوا الى الجواب عن هذا الاشكال. السيد الشهيد يقول سلمنا، نحن ايضا نقول معكم ان الحكم بوجوده الخارجي متوقف على العلم بالحكم، والعلم متوقف على الوجود الذهني بالصورة الذهنية للحكم، فلا دورة. تمام؟ ولكن نسأل منكم ان وظيفة الصورة الذهنية ما هي وظيفتها؟ الكشف عن الواقع الخارجي. إذن كل إنسان عندما يحصل له علم بشيء يرى أن معلومه في الخارج متحقق أو لا يرى، يعني يوجد هناك عالم ويقول أنا مخطئ في علمي. طب إذا لو كان يقول أنا مخطئ في علمي إذن ليس بعالم، هو يقول أنا عالم. يعني عالم ماذا؟ يعني أن معلوم هذا المعلوم بالذات له معلوم بالعرض. فإذا كان هذا المعلوم بالذات الذي يتوقف عليه العلم له معلوم بالعرض ولو بتصور من؟ بتصور العالم، إذن يرجع الإشكال مرة أخرى. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون التوقف الأول هو المعلوم للعرض بالحكم، والتوقف الثاني أيضا هو ماذا؟ هو المعلوم بالعرض للحكم، فيلزم الدور الذي أشرنا إليه. ومن هنا يقول السيد الشهيد نعم، إذا أردتم أن تقولوا أن الحكم المجعول قد أخذ في موضوعه العلم بالحكم المجعول فهو حال، لأنه يلزم منه الدور المحال. واضح إلى هنا المطلب؟ فلنطبق إلى أن نأتي إلى الجواب أو إلى مطلب آخر. يقول وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني. التوقف الثاني ما هو؟ توقف كل علم على معلومه، لأن العلم بشيء يعني المعلوم لا يتوقف على وجود ذلك الشيء يعني المعلوم بالعرض، لا يتوقف على وجوده خارجا وهو المعلوم بالعرض، لا يتوقف على وجود ذلك الشيء، وإلا لو كان كل علم يتوقف على المعلوم بالعرض الخارجي وإلا لكان كل علم مصيبا للواقع الخارجي وليس كذلك. وإنما العلم بالشيء يتوقف على الصورة الذهنية لذلك الشيء يعني على المعلوم بالذات، يتوقف على صورة الذهنية لذلك الشيء في أفق نفس العالم لا فيما هو خارج عن أفق العالم عن ذهن العالم. أي أن العلم يعني التوقف الثاني، أي أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعرض. وأما الحكم متوقف على العلم بالحكم فهذا المتوقف ما هو؟ هو المعلوم بالعراض لا المعلوم بالذات، لا على المعلوم بالعراض. إذن اختلف المتوقف عن المتوقف علي، فلا دور في المقام. إلا أن هذا الجواب يعني هذا الإشكال، هذا الجواب مراد يعني هذا الإشكال الذي ذكرناه على الدور، إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقلية، يبقى الدور على حاله. لماذا؟ لأن العقل قاض بأن العلم، يعني العلم الحصولي، بأن العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف، ودوره دور المرآة. المرآة ماذا تقول؟ تقول أنا موجودة هنا، أو تقول صاحب الصورة موجود في الخارج؟ تقول صاحب الصورة موجود في الخارج، لا تقول أنا موجودة في داخل المرآة. العلم الحصولي المعلوم بالذات لا يقول أنا موجود، يقول المعلوم بالعرض مالي موجود أين؟ في الخارج. لا، الصورة المرآتية مو المرآة، الصورة المرآتية، الصورة الموجودة في المرآة تقول أنا هنا، لو تقول أنا صاحب الصورة في الخارج خلاص. هنا العلم الحصولي يعني الصورة في الذهن لا تقول أنا هنا، تقول معلومي بالعرض وين؟ في الخارج. قال بأن العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف، ودوره دور المرآة، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه. فلا يمكن، هذه فارز احنا نخلوه، فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم المجعول دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم المجعول، لأنه يلزم الدور. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول صاحب هذه الاستحالة حفظ شيئا وغابت عنه أشياء. لماذا؟ لأن هذا البرهان، هذا الدليل يقول أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا في موضوع الحكم المجعول ماذا؟ محال. أما نسأل منكم أخذ العلم بالجعل قيدا في موضوع الحكم المجعول معقول أو غير معقول؟ من المحدود؟ بعد ما بيشكل، لأن الجعل شيء والمجعول ماذا؟ شيء آخر. فإذا المتوقف هو المجعول، والمتوقف عليه هو ماذا؟ هو الجعل. فتغير المتوقف عن المتوقف عليه، ولا محذور فيه. ومن هنا التفتوا للمطلب، لأنه من المطالب الدقيقة في الفقه وفي الأصول. ومن هنا إذا وجدنا في مورد أن الحكم مختص بالعالم ولا يشمل الجاهل، تخريجه ماذا يكون؟ اختصاص العلم، اختصاص الحكم بالعالم، معقول أو غير معقول؟ ماذا قلنا؟ معقول أو غير معقول؟ غير معقول. لا، غير معقول قلنا. هذا البرهان، برهان الدور، قلنا تام، تام لو غير تام، تام. إذا استحالة عقلية موجودة، إذا لا يمكن أن يخصص العلم بالعالم، الحكم بالعالم به. طب إذا وجدنا في بعض الموارد أن الحكم مختص بالعالم به، هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول. أحسنتم، أريد أقول هكذا أحسنتم، وهو أن توجيهه ماذا يكون؟ وهو أنه أن العلم بالجعل أخذ في موضوع الحكم المجعول. فمن هذا التوجيه نستطيع أن نصحح كيف أن العلم اختص ماذا؟ بالعالم ولم يشمل الجاهل. ما أدري واضح صالي ولا؟ هذا وين موارده؟ يقولون من موارده الجهر والإخفاء. الجهر إنما يجب على من يعلم بالجهر، أما من لم يعلم بالجهر فصلى إخفاته. الجهر الإخفاء إنما يجب على العالم بالإخفاء، أما من لم يعلم فلا يوجد في حقه إخفاء. وكذلك قالوا فيما يرتبط بالمسافر القصر والإتمام، قالوا أن القصر والإتمام إنما هما ماذا؟ على العالم بالقصر، أما من يجهل لا يوجد في حقه حكم بالقصر. بلي بلي، لا مو كيف تميز. إذا وجدنا في الشارع، نحن أثبتنا في العقل بين البرهان العقلي مستحيل أو غير، لم نثبت أنه مستحيل، وإذا وجدنا في الشارع أنه خصص الحكم بالعالم، هذا توجيهه ماذا؟ توجيهه هذا، لأنه لا يمكن أن نقول توجيهه الأول، لأن التوجيه الأول محال. يعني الشارع ارتكب محالا؟ لم يرتكب محالا. اذا ما هو التوجيه الاصولي له؟ التوجيه الاصولي له ان العلم بالجعل اخذ قيدا في موضوع الحكم المجعول ولا محذور فيه، غير ان هذه الاستحاله انما تعني عدم امكان اخذ العلم بالحكم المجعول قيدا للحكم المجعول، يعني قيدا في موضوع الحكم المجعول. واما اخذ العلم بالجعل قيدا لموضوع الحكم المجعول فلا محذور فيه، ولكن بناء على ماذا؟ بناء على ما تقدم من التمييز بين الجعل والمجعول. قلنا ان الجعل شيء والمجعول شيء آخر. بناء على ما تقدم من التمييز بين الجعل والمجعول، إذن فلا يلزم دور ولا يلزم إخراج للعلم عن دوره الكاشف الفاح. سؤال، فما هي ثمرة هذا البحث؟ سواء قلنا أن أخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع الحكم محال، أو قلنا أنه ليس بمحال، تترتب ثمرة أو لا تترتب ثمرة؟ يقول نعم تترتب ثمرات، مو فقط ثمرة. الثمرة الأولى، إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، في مقام الثبوت من أي أقسام التقابل؟ ها؟ ملك والعدل، هذا قوله. بعد قول آخر، سلب والإيجاب، يعني التناقض. قول الثالث، تضاد. بس احنا الآن نريد القول الثالث، تعالوا إلى هذين القولين، أي التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، أو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، احفظوا، تقابل العدم والملكة. سؤال، إذا استحال تقييد الحكم بالعالم به، فيكون الحكم مقيدا لو مطلقا؟ ها؟ جواب، ماذا تقولون؟ إذا بنينا على أن التقابل بينهما تقابل ماذا؟ السلب والإيجاب، لأنه إذا استحال أحد النقيضين يكون الآخر ماذا؟ ضروريا. وبناء على العدم والملكة، إذا استحال أحدهما يكون الآخر ضروريا أو مستحيلا؟ أيضا يكون مستحيلا. فإن بنينا على نظرية الأستاذ الشهيد الذي يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، فإذا استحال التقييد بالعالم يثبت الإطلاق للعالم والجاهل على السواء لاستحالة ارتفاع النقيضين. أما إن بنينا على نظرية المرزى النائيني قدس سره الشريف من أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فلا يوجد عندنا لا دليل على التقييد ولا دليل على الإطلاق، فتكون القضية ماذا؟ مهملة كما قرأت في المنطق، والمهملة في قوة الجزئية. إذا شوفوا الثمرة كيف تظهر هنا، أنه هناك إن قلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب يعني النقيضين، النتيجة تظهر هنا، إذا استحال التقييد بالعالم ثبت الإطلاق للعالم ولغير العالم، يعني شمل الحكم العالم والجاهل على حد سواء. وأما إن قلنا أن التقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فتكون القضية مهملة، والمهملة في قوة الجزئية. فإذا أردنا أن نثبت الإطلاق نحتاج إلى دليل خارجي، إذا أردنا أن نثبت التقييد نحتاج إلى دليل خارجي، وهذا ما يسميه المرزى النائيني بمتمم الجعل. يقول متمم الجعل إما يثبت الإطلاق وإما يثبت التقييد، لأنه رأى بناء على مبناه نحن بنفس الدليل لا يمكن أن نقول أنه مطلق أو مقيد، لأنه التقييد محال، ف فإذا استحال التقييد يكون الإطلاق ماذا أيضا محال. فإذا أردنا أن نقول أن الأحكام مطلقة نحتاج إلى دليل خارجي، إذا أردنا أن نقول أن الأحكام مقيدة بالعالم بها نحتاج أيضا إلى دليل خارجي. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية تأتي في بحث اللاحق. قال والثمرة التي قد تفترض، التفتوا جيدا، هذه قد تفترض. السيد الشهيد يقول لا، حتى على مبنى المرزا النائيني نحن نقول أنه يوجد إطلاق، هذا بعد موكول إلى دراسات أعمق. هذه قد تفترض يعني قد يقال، وقد تفيد التقليل. والثمرة التي قد تفترض لهذا البحث وهي الاستحالة أو الإمكان هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا لأنه دور، فهذا يجعل الإطلاق ضروريا ويثبت بذلك أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغير العالم على مبنى من يقول كما هو مبناه قدس سره، على من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين، تقابل السلبي والإيجاب، وهذا بخلاف من يرى أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وعلى العكس تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق، ولكن على مبنى من يقول إن التقابل بين التقييد والإطلاق كالتقابل بين البصر والعمى، فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يستحيل التقييد، يتعذر التقييد. ومن هنا تكون الأحكام على هذا المبنى على هذا القول مهملة، لا هي بالمقيدة ولا هي بالمطلقة، إطلاقها يحتاج إلى دليل من الخارج، تقييدها أيضا يحتاج إلى دليل من الخارج، والمهملة في قوة الجزئية. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية إن شاء الله ستأتي في صفحة 267. هناك يقول السيد الشهيد ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر، بيانه سيأتي. التفتوا جيدا، بناء على هذه الثمرة إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، ثبت الإطلاق أو لا؟ ها؟ إذا استحال التقييد ثبت الإطلاق أو لم يثبت الإطلاق؟ بناء على مبنى السلب والإيجاب ثبت الإطلاق. هذه الثمرة، خلوا هذه الثمرة إلى أن نأتي هناك لنرى أنها تامة أو غير تامة، بحثها سيئة. أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر، هذا من التطبيقات الجيدة للقطع الموضوعي والطريقي. الإخوة يلتفتون إليه، الإخوة اللي ما هاضمين هذا المطلب هناك في القطع الموضوعي والقطع الطريقي يلتفتون إلى المطلب. تارة المولى يقول إن استطعت فيجب عليك الحج. طب هنا الاستطاعة ووجوب الحج كلاهما طريقي، يعني إذا حصلت لك الاستطاعة فيجب عليك الحج، هذا يقطع. وأخرى يقول إذا استطعت للحج فيجب عليك أن تكتب وصيتك. إذا استطعت للحج فيجب عليك أن تكتب وصيتك. هنا يوجد عندنا حكم، ما هو الحكم؟ وجوب كتابة الوصية، هذا الحكم لو مو حكم بل موضوع ماذا؟ ها؟ وجوب الاستطاعة لو العلم بوجوب الاستطاعة، هنا التفتوا جيدا، إذا قلنا وجوب الاستطاعة هذا القطع في الطريق، أقول إذا استطعت فيجب أن تكتب ماذا؟ وصيتك. هنا هاي الاستطاعة ماذا؟ قطع طريقي، حصول الاستطاعة قطع طريقي. ولكن إذا عبر المولى هكذا قال إذا علمت بوجود الحج عليك فيجب أن تكتب الوصية. هنا يوجد عندنا حكم ماذا؟ وهو وجوب الوصية. عندنا موضوع، ما هو الموضوع؟ ها؟ وإذا أخذ العلم في موضوع شيء يعلم يا قطع يكون هذا علم مأخوذ في الموضوع يصير قطع طريقي، علم مأخوذ في الموضوع. يعني إن لم يتحقق هذا الموضوع فلا يجب كتابة الوصية. فالموضوع ما هو؟ العلم بوجود الحج. إذن التفتوا جيدا، لو نظرنا إلى العلم بوجوب الحج وإلى وجوب الوصية، العلم بوجوب الحج بالنسبة إلى وجوب الوصية علم قطع موضوعي وقطع طريقي، ها؟ قطع موضوعي واضح. لماذا؟ لأنه إن لم تعلم بوجوب الحج يجب كتابة الوصية أو لا يجب كتابة الوصية؟ لا يجب كتابة الوصية، وهذا معناه إن انتفى الموضوع ينتفي الحكم. فإذا يا قطع هذا قطع موضوعي، يعني القطع الذي صار في الموضوع بنحو إذا انتفى ينتفي ماذا؟ الحكم، لأن كل حكم ينتفي عند انتفاء موضوعه. فإذا نظرت إلى العلم بوجوب الحج ووجوب كتابة الوصية، العلم بوجوب الحج يكون أي علم؟ العلم الموضوعي، القطع الموضوعي. أما لو نظرت إذا علمت بوجوب الحج، العلم بوجوب الحج ووجوب الحج هذا قطع طريقي وموضوعي، نسبة العلم إلى متعلقه هذا الطريق له موضوعي طريقي. فإن نظرت إلى متعلق وجوب الحاج، إلى متعلق العلم بوجوب الحاج القطع ماذا؟ طريقي. أما إذا نظرت إلى هذا الوجوب، العلم بالوجوب بالنسبة إلى وجوب الوصية، فهو ماذا؟ فهو موضوعي. واضح صار المطلب؟ إذن هنا وجد عندنا حكم مأخوذ في الموضوع، وحكم هو ماذا؟ المحمول. حكمان هذا، وجوب الحج مو حكم، اكتب الوصية مو حكم، هو حكمان، حكم موضوع وحكم محمول. وهشتين هنا توجد ثلاثة حالات، إما أن يكون الحكم الموضوع والحكم المحمول متخالفان، وإما أن يكون متضادان أو متضادين، وإما أن يكون متماثلين. طب هذا المثال الذي ضربناه مثالا لأي منهما؟ للمتضادين؟ لا. للمتماثلين؟ لا. لماذا؟ للمتخالفين. فإن الوجوب وجوب الحج شيء، ووجوب كتابة الوصية شيء آخر، مو كلاهما وجوب الحج، ولا أحدهما وجوب الحج والآخر ماذا؟ حرمة الحج. مثال آخر للمتضادين، إذا علمت بوجوب الحج عليك فيحرم عليك الحج. هذا مثال لأي شيء؟ المتضادين، لأن الحرمة والوجوب ماذا؟ أحكام تكليفية، والأحكام التكليفية ماذا؟ متضادة كما قرأتم في محله. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا علمت بوجوب الحج عليك فيجب عليك الحج. هذا الحكم الثاني مماثل للحكم الأول لو مو مماثل؟ مماثل له. إذن أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر له حالات ثلاثة أو ثلاث. الحالة الأولى أن يكون الحكمان متضادين، الثانية متخالفين، الثالثة متماثلين. أما أن يكون متخالفين فلا محظور فيه، يوجد محظور أن يقول الشارع إذا علمت بوجوب الحج عليك فيجب أن تكتب وصيتك، فيه محظور هذا؟ لا يوجد فيه محظور. أما المتضادان، إذا علمت بوجوب الحج عليك يحرم عليك الحج، هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول، لأن وجوب الحج يقول انبعث، حرمة الحج يقول ماذا؟ لا تنبعث، والجمع بين انبعث لا تنبعث جمع بين النقيضين غير معقول. نأتي للحالة الثالثة، أن يكون متماثلين. هذا مبني على ما تقدم من أنه يعقل أن يوجد عندنا متعلق واحد وله حكمان يريدان إيجاده أو لا يعقل ذلك. فإن قلنا لا يعقل إذن هذا الحكم أيضا المتماثل لا يعقل، وإن قلنا في محله يعقل ويرجع إلى التأكيد والتداخل فيكون هذا الحكم أيضا معقولا. قد يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر، والحكمان إما أن يكونا متخالفين أو متضادين أو متماثلين، فهذه ثلاث حالات. الحالة الأولى فلا شك في إمكانها، هل واقع أو غير واقع هذا شخص آخر، كما إذا قال الآمر إذا علمت بوجوب الحج عليك فاكتب وصيتك، ويكون العلم بوجوب الحج هنا قطعا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب الوصية، لأنه إن لم تقطع بوجوب الحج فلا يوجد وجوب كتابة وصية، مو أنه موجود وأنت معذور لا تعلم به. وهذا معنى أن الوجوب الأول مولد للوجوب الثاني، وهذا هو القطع الموضوعي. وأما ولكن والعلم بوجوب الحج هنا طريقيا بالنسبة إلى متعلقه وهو وجوب الحج، واضح المطلب؟ وأما الحالة الثانية فلا ينبغي الشك في استحالتها، ومثالها أن يقول الآمر إذا علمت بوجوب الحج عليك فهو حرام عليك. والوجه في الاستحالة قلنا أنه يلزم اجتماع الضدين ومرجعه إلى اجتماع النقيضين. والوجه في الاستحالة ما تقدم من أن الأحكام التكليفية الواقعية متنافية متضادة، فلا يمكن للمكلف القاطع بالوجود أن يتصور ثبوت الحرمة في حقه، لأنه إذا كان يعتقد بوجود الحرمة بعد لا يعتقد بوجود وجوب، فلا يجتمع وجوب وحرمة على شيء على مكلف واحد في فعل واحد. وأما الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتها، شوفوا في الحالة الثانية قال فلا ينبغي الشك في استحالتها، ولكن هنا يقول فقد يقال باستحالتها لما ذكرنا، على أساس أن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل كاجتماع المتنافيين يعني المتضادين. فإذا قيل إن قطعت بوجوب الحج عليك وجب عليك، ولكن بنحو أن يكون الوجوب الأول الوجوب الثاني هو عين الوجوب الأول، مو أن يكون وجوب ثاني مؤكد للوجوب الأول وإلا لا محظور فيه. قال بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضية غير الوجوب المقطوع به مسبقا، يعني الشخصان من الوجوب يردان على متعلق واحد. قالوا محال، لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل، لأن الأول يكفي للتحريك، وإن لم يكن الأول كافٍ للتحريك فالثاني أيضا لا يكون محركا، لأن كلاهما مرتبط بحق الطاعة للمولى. أو من هذا الباب، أو من باب أن اجتماع المتماثلين ماذا؟ محال كما قرأتم في المنطق. كان معنى ذلك في نظر القاطع أن وجوبين متماثلين قد اجتمع عليه، أي على القاطع. أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هل يعقل أو لا يعقل؟ الإخوة كما قرأوا في الفقه يعلمون أنه نحن يوجد عندنا حكم تعبدي ويوجد عندنا حكم توصلي. ما هو المراد من التوصلية؟ يعني الامتثال كيف اتفق. هذا الثوب نجس ولا بد أن يطهر أو يطهر، فكيف يطهر؟ بنحو المخصوص؟ لا، بأي صيغة اتفقت، حتى لو كان ذلك التطهير مع عدم علم الإنسان. صدفة الهواء هب ريح وأخذ الثوب النجس وألقاه ماذا؟ في النهر، ألقاه في الحوض، وكان كرا فطهر. فهذا معنى التوصلية، يعني تحقق الفعل، تحقق المتعلق الذي هو الواجب بأي نحو اتفق، لا يشترط فيه قيد خاص وطريقة خاصة. في قبال التوصلي عندنا ماذا؟ عندنا التعبدي، وهو أن تأتي بالمتعلق ولكن بطريقة خاصة لا مطلقا. لا يريد منك المولى الصلاة ولو تأتي بها بقصد أنك تبين أنك تقرأ الحمد والسورة جيدا. أتيت بالصلاة، أنت الآن تقوم وتصلي، ولكن لكي تقول للناس أنا أقرأ جيدا، من باب اللطيفة يقال أن شخصا كان في المسجد يقرأ صلاة بصوت مرتفع فوصل إلى قوله ولا الضالين، فمدها إلى 7 حروف، هاي من المد اللازم المحترم، مد اللام بني. بعض الجالسين قال واقعا هذا مجود أصلا للقرآن، هذا القارئ اللي دا يقرأ هذا القرآن ودا يقرأ هذا الحمد بهذه الطريقة، واقعا هذا الإنسان هو تعبان على نفسه في كيفية القراءة. يقول فالتفت إليهم قال وأنا مع ذلك صائم. أما لو كنت مفطرا لوجدتم مني العجب العجاب. استمر الإنسان يصلي هكذا وأنا مع ذلك صائم، وإلا لو كنت مفطر لعله هذا المد لكان 12 بس. فإذا تارة أن الإنسان يصلي هكذا صلاة، قل هذه أيضا صلاة، فيها ركوع، فيها سجود، فيها كل شيء، ولكن هذه هي المرضية لله سبحانه وتعالى أم أن هناك صلاة خاصة يريدها المولى سبحانه وتعالى؟ يريد صلاة تكون له وليس إلا. فلهذا ورد في الحديث القدسي أنا خير الشريكين، من عمل لي ولغيري تركته لغيري. أنا أريد عملا خالصا، تعبد الله مخلصين له الدين، أنا ستشريك من هذا القبيل. إذا واحد اشتغل لي واشتغل لغيري ما أخذ حصتي وأعطي حصة الآخرين، لا أعطي كل شيء لغيري، فليذهب إليه ويأخذ جزاءه وثوابه منه. أنا خير الشريكين، من عمل لي ولغيري تركته لغيري. إذن المولى سبحانه وتعالى أي صلاة يريد منا؟ يريد صلاة بهذا القصد. أي قصد؟ أن يكون له، أن يكون بقصد الأمر. تصلي هذه الصلاة، لماذا تصلي؟ لأني مأمور بها من الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قصد الأمر، قصد الامتثال. قل هذا القيد قيد في الوجوب لو قيد في الواجب؟ ها؟ قيد في الواجب لو في الوجوب؟ في الواجب، لأن الامتثال مرتبط بالواجب. هنا يرد هذا السؤال، وهو أن المولى هل يستطيع أن يقيد متعلق الوجوب بقصد امتثال الوجوب أو لا يستطيع ذلك؟ التفتوا جيدا، مو معناه أنه يستطيع أن يقول أو لا يقول، لا يستطيع أن يقول. أنت الآن تستطيع المحال أن تقوله، تقول شريك الباري موجود، هو شريك الباري ممتنع لو موجود؟ مو مراد يقول أو لا يقول، يستطيع أن يقول أو لا يقول، مراد من الناحية العقلية هل يعقل أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في الواجب أو لا يعقل؟ وفي مقام النص، في مقام الدليل والبرهان العقلي. من قبيل البحث الذي تقدم قلنا يستحيل أخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع الحكم، يعني لا يستطيع أن يتلفظ، يستطيع أن يتلفظ، يقول أخذت قل هذا الحكم مختص بالعالم بالحكم، يستطيع أن يقول أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يقول، ولكن هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول. هنا بحثنا مو أنه يستطيع أن يتلفظ أو لا يستطيع أن يتلفظ، مو هذا المراد، وإنما نريد أن نرى أنه هذا معقول أو ليس بمعقول. ما أدري واضح جهة البحث؟ هنا قد يقال بأن قصد امتثال الأمر لا يعقل أن يكون قيدا في متعلق الأمر، في متعلق الوجوب، يعني لا يمكن أن يكون قصد الوجوب قيدا في الواجب. ما أدري واضح المطلب أم لا؟ برهاننا بعدنا ما أجينا، فقط نريد أن أصور المطلب، أو لابد أن تصوروا حتى نأتي إلى البرهان لكي يحصل التصديق. بحثنا هذه الجهة، وهو أنه هل يعقل أن يقيد المولى الواجب بقيد هو قصد امتثال الوجوب والأمر أو لا يعقل ذلك؟ واضح المطلب؟ نريد أن ندعي هنا أنه محال غير معقول. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا غير معقول؟ نقول الواجب لا بد أن يكون اختياري أو لا؟ قلنا أن التكليف بغير المقدور محال، قيوده المرتبطة به لا بد أن تكون اختيارية أم لا؟ ها؟ أيضا قلنا فيما سبق أن كل قيود الواجب فقط لا بد أن تكون ماذا؟ اختيارية ومقدورة للمكلف. الآن من قيود الواجب هنا ماذا؟ من قيود الواجب ماذا؟ قصد الأمر، يعني قصد الوجوب. طب نسأل منكم، الوجوب والأمر اختياري للمكلف أو غير اختياري؟ غير اختياري. فالقصد المرتبط به اختياري أو غير اختياري؟ ولكن هذا القصد مضاف إلى أمر غير اختياري فلا يكون اختياري. مفهوم مولانا؟ بعدين اشكله، اولا افهموا المطلب حتى تشكله. الواجب له قيد، ما هو القيد؟ قصد امتثال الامر. طب الامر اختياري او غير اختياري؟ غير اختياري، فما يضاف اليه ايضا لا يكون اختياري، ليس مرتبط به. إذا وجد الأمر يستطيع أن يقصده، أما إذا لم يوجد فليس خارج داخلا تحت اختياره. إذا وجد الزمان الفاجر يستطيع أن يصوم، أما إذا لم يوجد الزمان لا يستطيع أن يصوم. إذن هناك الزمان قلنا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، الزمان هنا أيضا قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يكون قيدا للواجب. إذن هذا القصد لا بد أن يكون قيدا للواجب والوجوب. أحسنتم، فهذا معناه أن الوجوب مقيد ماذا؟ بنفسه. وتقييد الشيء بنفسه ممكن أو محال؟ يعني من قبيل الشرط والمشروط، هم يكون الشيء مشروطا وهم يكون ماذا؟ شرطا. يعقل هذا؟ لأن القيد شيء والمقيد ماذا؟ شيء آخر. فإذا قيد الشيء بنفسه يلزم أن يكون الشيء مقيدا من جهة وقيدا من جهة أخرى وهو محال. واضح برهان الاستحالة؟ بس شنو الإشكال لكم ثم الآن؟ الحمد لله. قصد امتثال الأمر في متعلقه. قد يكون غرض المولى قائما بإتيان المكلف للفعل كيفما اتفق ويسمى بالواجب التوصلي، وقد يكون غرض المولى قائما بأن يأتي المكلف بالفعل بقصد امتثال الأمر، بأن يكون قصد امتثال الأمر أيضا في المتعلق يعني في الواجب ويسمى بالواجب التعبدي. والسؤال هو أنه هل بإمكان المولى من الناحية العقلية، مو أنه يستطيع أن يتلفظ أو لا يستطيع أن يتلفظ، أنت جنابك ستقول اجتماع النقيضين ممكن، تلفظت أو لم تتلفظ؟ نعم، ولكن هو ممكن أو ليس بممكن؟ لا هو محال. هو أنه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف يعني الوجوب والوجوب، عطف تفسيري، جعل التكليف والوجوب في الحالة الثانية يعني إذا كان الغرض تعبدي متوصلي، أن يدخل في متعلق الوجوب يعني الواجب قصد امتثال الأم أو لا يمكن ذلك؟ قد يقال بأن ذلك مستحيل. هاي العبارة السيد وين يستعملها السيد مرارا؟ لأنه لا، هذا قيل مستحيل لكن ليس بمستحيل، تفصيله موكول إلى الحلقة الثالثة. قد يقال بأن ذلك مستحيل، لماذا؟ لأن قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب يعني صار قيدا في الواجب كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب. لماذا كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب؟ قال لأن القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر فيكون الأمر قيدا من قيود الواجب. طب الأمر اختياري أو غير اختياري؟ غير اختيارية. إذا كان غير اختياري لابد أن نجعله قيدا للوجوب أيضا، فيلزم أن يكون الوجوب مقيدا بالوجوب، أن يكون الأمر مقيدا بالعام وهو محالون. وإذا لاحظنا الأمر وجدنا أن الأمر ليس اختياريا للمكلف كما هو واضح، وحينئذ نطبق القاعدة السابقة القائلة إن القيود المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون اختيارية، والأمر صار هنا من قيود الواجب وليس باختياري. إذن لنستنتج أن هذا القيد لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، بل لا بد أن يكون أيضا قيدا للوجوب. فإذا صار الوجوب قيدا للوجوب يقول هذا معناه تقيد الشيء بنفسه، وهذا من قبيل أن يكون مشروطا وشرطا. بما هو شرط؟ متقدم. بما هو مشروط؟ متأخر. بما هو قيد؟ متقدم. بما هو مقيد؟ متأخر. وهذا يعني أن الأمر مقيد بنفسه وهو محال. وهكذا يتبرهن بأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفس الأمر يؤدي ماذا؟ إلى أن يكون الأمر مقيدا بنفسه وهو محال. والحمد لله رب العالمين.